بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عنا الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 56 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن غزوة مؤتة في السنة 8 للهجرة، وحديث اليوم عن فتح مكة أيضا جرى في السنة 8 للهجرة في شهر رمضان. تذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صالح قريش على هدنة بينه وبينها: لا تؤذيه ولا يؤذيها، لا تحاربه ولا يحاربها. وكان في بنود هذا الصلح أن من أراد من القبائل أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل، وأن من أراد من القبائل أن يدخل في عقد قريش دخل. يعني من أراد أن يتحالف مع النبي تحالف، ومن أراد أن يتحالف مع قريش تحالف. فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في السنة 8 للهجرة انعدت بنو بكر على خزاعة في مكة. قبيلة بكر التي هي دخلت في عقد قريش عدت اعتدى على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنو بكر في عدوانهم هذا على خزاعة استعانت بقريش، وقريش أعانتها، يعني أن قريشا قد نقضت العهد، لأن بنود صلح الحديبية أنه لا يوجد حرب، لا تحاربون محمدا وملأه، ولا يحاربكم محمد وملأه صلى الله عليه وسلم. فقريش غدرت، ناصرت أولياءها بني بكر على خزاعة أولياء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ندمت قريش على ما صنعت، وعلموا أن هذا نقض للمدة والعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت قريش أن تعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو خزاعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بمظلمتهم، وأن قريشا وبني بكر قد عدوا عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمواليه من خزاعة: لا نصرت إن لم أنصركم، مما أنصر منه نفسي. قال لهم: أنا وياكم في عهد، بما أن قريش غدرت بنا أنا سأنصركم. لما ندمت قريش على نقضهم العهد وتخوفوا سوء صنيعهم، أرسلوا أبا سفيان ليشد العقد ويزيد في المدة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بما ستفعله قريش إذا غدرهم. جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة، أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يكسر عداوة قريش، فربما خفض إليها من نسائها أكابر وأشرف نسائهم، والعرب كانت إذا صاهرت قوما أو إنسانا جعلوه حليفا لهم. فالنبي كان يحاول أن يكسر عداوات القبائل بأن يتزوج منهم. فأم حبيبة بنت أبو سفيان كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبوها ما آمن إلى الآن. فجاء أبو سفيان إلى المدينة إلى بيت ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، ما سمحت له يجلس على فراش النبي، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قال: ما لي عرفان، أنت شايفة هالفراش مو من مقامي عشان هيك أخرتي عني، أو أنا ما بستاهل أجلس على هالفراش؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أصابك يا بني بعدي شر. ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشدد العقد وزدنا في المدة. قال له: أنا جاي لعندك إنشان المدة التي بيننا وبينك نأكدها ونوثقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولذلك قدمت، هل كان من حدث قبلكم؟ أنتم ما لكم مساوين شيء يا قريش؟ قال: معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. يعني أبو سفيان فوق الخطأ الذي فعله الآن هو يكذب. هناك ملاحظة الآن يا أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا في عقد بينك وبين واحد يجب عليك شرعا أن توفيه. لما شاب يتزوج فتاة ماذا يقول لأبيها؟ يضع يده في يد أبيها، يقول: زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا عقد. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني أنا إذا اختصمت أنا وزوجتي سأجعل كتاب الله وسنة رسوله حكم ما بيننا. أنت أيتها الفتاة عندما تزوجين وتوكلي والدك بإبرام العقد، أبوك يقول لزوجك: قبلت تزويجك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نحن في الرضا وفي الغضب سنحكم الله ورسوله فيما يجري بيننا. الآن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، معناته أنت إذا اختصمت مع زوجتك يجب أن ترضى حكم ما بينكما كتاب الله وسنة رسوله. كتاب الله يقول: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كتاب الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: استوصوا بالنساء خيرا. أنت لازم تدير بالك على زوجتك وتوصي بها خيرا كرامة لله تعالى. وكرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لازم تديري بالك على زوجك وتجعلي أمره فوق رأسك إكراما لحضرة الله تعالى وإكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معناه زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. أحيانا أنت بتبيع رجل بيتك وبتكتب عقد وبتقبض رعبون، هل يجوز لك بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين إذا جاءك زبون يدفع أكثر أن تنكل بالبيع؟ جواب لا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن العهد كان مسؤولا. الله يوم القيامة سيسألك عن هذا العهد وعن هذا العقد، فإذا وفيت نجيت أو نجوت، وإذا لم توفي بهذا العقد وهذا العهد فإن الله تعالى سيسألك. قريش نكلت بعهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أقام عليها حربا. نحن نخاف إذا أنت عقدت عقدا ثم نكلت به أن يقيم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا، أن يقيم الله تعالى جل جلاله عليك حربا، نخاف. لذلك دير بالك أن تنكل بعقد عقدته ما لم يكن هناك عذر بالغ لك والطرف الآخر قد عذرك. فقريش لما نكلت بعقدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن جاءت هي أبو سفيان، جاء يعتذر وقال يا محمد أنا جئت لأوثق العقد. قال يا أبو سفيان أنتم ما فعلتم شيئا؟ قريش ما فعلت شيئا؟ قال لا ما فعلنا أبدا، نحن على العهد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه. فخرج أبو سفيان من عنده ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له تشفعنا عند النبي، شايف النبي ما له قلب رايق علينا. فقال أبو بكر ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ بدك يعني أنا أشفع لكم؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. قال له أنا منيت قلبي أن أقاتلكم وأحاربكم، لو لم أجد إلا النمل لحاربتكم به. قال ثم دخل على عثمان، قال له كمان دخيلك يا عثمان اشفعنا عند النبي. فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اللي بيقوله النبي بساويه، إذا النبي بجاور حدا أنا بجاوره، وإذا النبي بيعادي حدا أنا أعاديه. ثم خرج أبو سفيان. طبعا لا تنسوا أبو سفيان سيد قريش، ليك عم بدور على الصحابة واحد واحد عم بيقول لهم إن شاء الله اشفع لنا. ثم جاء إلى علي ابن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديها، يعني عمره سنتين ثلاث سنين. فقال يا علي إنك أنست القوم بي رحما، وإني قد جئتك في حاجة فلا أرجع عنك كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال يا ابنة محمد صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ ألا الله يخليك يخلي الولد الصغير يتشفع عنه، عمره سنتين ثلاث سنين. شوف كيف الله أزل الشرك، صار سيد المشركين بده ولد صغير عمره سنتين يشفع له ويجير. قالت والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، ساعته صغير.
هل لك؟ قال: وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتلو النبي إذا أمر بأمر كلنا نأتمه. قال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال له: طيب يا علي، لا إلي شي دبارة، شي مخرج. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكن قم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال له: أنا نصيحتي تطلع لبرا هلأ، تدخل إلى المسجد وتقول أمام الناس: من يجيرني، من يجيرني. طبعا في هذا ذل لسيد قريش. قال: أوترى ذلك مغنيا عني؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان إلى المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يخسرني أحد ولا يرد جواري. قال له: أنا طلبت الجوار وأنا حبحمي قريش، وبظنك أنت لا تخسر جواري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة، هيك أنت عم تقول، بس مو شرط يكون هذا الكلام أن يكون صحيحا. ثم ركب بعيره وانطلق إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا له: ما وراءك؟ فأخبرهم بالخبر. فقالت زوجته هند: قبحك الله من وافد قوم، فما جئت بخير. بعدها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالجهاز لغزو مكة، قال له للناس تجهزوا، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تجهزه، ثم أمر سائر الناس أن يتهيأوا بعد أن استشار أبا بكر وعمر. فتجهز الناس وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين من كل ناحية يقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان في المدينة. فاجتمع معه نحو 10,000 رجل، وسأل ربه أن يعمي على قريش خبره. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد أن يغزو غزوة أنه يستعين على قضاء حاجاته عامة بالكتمان. وهذا أمر مهم يا أيها الإخوة، للإخوة والأخوات، كل أخ أو أخت قادم إلى أمر مهم، من الحكمة ومن العقل أن تستعين على قضاء حاجاتك بالكتمان، ولا تفشي سرك، لأنك لا تخلو من حاقد أو من حاسد أو من عدو أو من أحمق يريد أن ينفعك فيضرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعمي عنه عيون قريش مشان يباغتهم في مكة. فقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وفي لفظ: اللهم خذ علي أبصارهم فلا يروني إلا بغتة. وأخذ بالأنقاب، حط النبي صلى الله عليه وسلم له حراس عند مداخل المدينة ومخارجها، من أجل إذا وجدوا أي راكب أن يلقوا القبض عليه حتى لا تصل الأخبار إلى قريش. فأوقف على كل نقب جماعة وقال لهم: لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه. إيه نعم. قال: ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى قريش وأعلم بذلك الناس، كتب حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بذلك. الآن في قصة مهمة أيها الإخوة، مطلوب أن ينتبه إليها كل واحد فينا. النبي يريد أن يعمي الأخبار عن قريش. واحد من الصحابة اسمه حاطب بن أبي بلتع كتب كتابا رسالة وأرسلها إلى قريش يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم في جيش. يعني هذه ماذا تسمى؟ خيانة. يعني رجل من الجند يرسل رسالة إلى الأعداء يخبرهم بها بتحركات جيش المسلمين. قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى قريش وأعلم بذلك الناس، كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بذلك. كيف بده يبعث الكتاب؟ قال: ثم أعطاه امرأة من مزينة. هي امرأة من قبيلة مزينة كانت مسافرة، قال: خذي هذا الكتاب أوصليه إلى قريش. وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، قال: لو هي أجرتك. وقال لها: أخفيه ما استطعت ولا تمرني على الطريق فإن عليه حرسا. قال: غير الطريق، لأنه في حراس النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الأنقاب. فجعلت الكتاب في قرون رأسها، بضفائر شعرة ربطت الكتاب ثم خرجت به. قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. نزل سيدنا جبريل، قال: يا رسول الله، حاطب ابن أبي بلتعة أرسل رسالة مع ضعينة تجدها الآن في المكان الفلاني، سماله يا اسمه روضة خاخ، اسم مكان. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم، فخذوه منها، جيبوا الكتاب. أنت لما بتكون تتقي الله وتمشي على أمر الله، الله يمدك بمدد من السماء. أنت يا أيتها المرأة المسلمة عندما تنضبط بأوامر الله وتتقي الله، والله الله يهيئ لك في ساعة العسرة ما لا يخطر على بالك من مدد من عنده. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت يا أيها الشاب الذي تعصم نفسك عن الحرام، إذا اتقيت ربك وصبرت والله الفرج قريب جدا منك وسينزل عليك من السماء، لكن اصبر، الله يقرر الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تعالى، لذلك جبريل نزل من السماء قال له: في ضعينة معها كتاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة فعلا، فانطلقوا تعادى بهم خيلهم حتى أدركوها تسير على جمل لها، حيث قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: أخرجي الكتاب. وأخوة قالوا: هات الكتاب. قالت: ما معي الكتاب، ما معي شيء، شو عم تحكوا، أنه كتاب. قال: فاستنزلوها، نزلوها من على الرحل، فالتمسوا في رحلها فلم يجدوا شيئا. فقال لها علي: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: شوفي، النبي صلى الله عليه وسلم بعمره ما كذب، والنبي قال معي الكتاب، يعني معي الكتاب. والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. قال له: ترى ما تفكر الشغلة هيك، شغلة جد، يا بيطلع الكتاب هلا يعتبر حالك بدون أواعي، حتصفي، بده يطلع الكتاب. لما شافت الأمر جد وما في هزل، قال: فلما رأت الجد منه قالت: أعرض عني، بعد شوي. قال: فأعرض، فحلت قرون رأسها واستخرجت الكتاب منها من ضفائره، فدفعته إليه، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه، فإذا فيه: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين، أما بعد يا معشر قريش، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله تعالى عليكم، فإنه منجز له ما وعده، فانظروا لأنفسكم. والسلام. هيك مكتوب بالكتاب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا، صحابي سيدنا حاطب قال له انده لي، فجاء فقال له أتعرف هذا الكتاب؟ جميل سيدنا حاطب، لا الكتاب لأبي يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتعرف هذا الكتاب؟ هلا شوفوا يا أيها الإخوة، الإنسان بيخطئ، بس إذا أخطأت خلاص اعترف بخطأك، الاعتراف بالذنب فضيلة. أما في واحد بيخطئ بعدين يقول له أنت أخطأت، يقول لك أنا ما أخطأ، لا لا هذا الكتاب مو أنا كاتبه، أنت كاتبه، سيدنا جبريل قال إذا أخطأت قل أنا أخطأت، أنا أعتذر، أنا أسأت. أما لا تعاند على الباطل، ليس العيب أن تقع ولكن العيب أن تبقى أرضا. أحيانا الزوجة تخطئ مع زوجها، خلاص اعتذري وبنتهي الأمر، لا ما بدك تعتذر، هو بده يجي يعتذر وأنا بدي روح أحرد عند أبي وأمي وبدي أزعل كمان لحتى يراضيني، وبدي يشتري لي سوارة كمان عشان يرجعني كمان. إذا أخطأت لا تستمر في الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حاطب أتعرف هذا الكتاب؟ قال نعم. شايف صحابي ممكن تخطئ بس يعترف بخطئه، يعتذر، قال نعم أعرفه، أنا كفرت. قال ما حملك على هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، يعني أنا مو من قبيلة قريش، أنا ضيف عليهم، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل وليس لي فيهم أصل ولا عشيرة، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، ولقد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، فكتبت كتابا لا يضر الله ورسوله شيئا وعفى أن يكون فيه منفعة لأهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم فلا تقول له إلا خيرا. شوف كمان لطف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هذا العمل من الكبائر أن تناصر أو أن ترسل أخبار المسلمين لأعداء المسلمين، النبي رآه بأنه يعني أساء التقدير، قال أما إنه قد صدقكم فلا تقول له إلا خيرا. سيدنا عمر حميت في داخله حالته الإيمانية، فقال رضي الله عنه عمر قاتلك الله، ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأنقاب وتكتب إلى قريش تحذرهم، مو شايفنا نحن عم نعمي عن الناس وانت بتبعث له الرسالة؟ دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. ثم أنزل الله عز وجل في حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لكن هذه القصة أيها الإخوة تشير بأن الإنسان المؤمن قد تذل قدمه. يعني سيدنا حاطب من أهل بدر، وكما سمعتم لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فغفر لهم وقال وجبت لكم الجنة، مع هيك أخطأ. معناتها الإنسان المؤمن ممكن يخطئ، ومعناتها المؤمنة ممكن تخطئ. بس إذا أخطأت لا تفعل أربعا. ترى نحن كلنا مذنب، ما في حدا ما بيذنب، بس إذا أذنبت لا تفعل أربع أشياء. لا تصر على الذنب. سيدنا حاطب ما أصر على الذنب، ما قال إيه أنا بعثت لقريش وبدي أرسل لهم مرة ثانية ومالي سائل كمان وإفعلوا ما بدا لكم. في مرات إنسان بيعصي الله بيقول لك أخي أنا بدي أعصي الله هيك، عجبك؟ إذا عجبك منيح، ما عجبك أنا بدي ضل عن بعض. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب. مرات شاب بيكون له علاقة غير مشروعة مع فتاة لا تحل له، بيقول لك أخي أنا بدي أبقى هيك. الحلال صعب والحرام سهل، لذلك أنا سأبقى بهذا الطريق. الإصرار على الذنوب من الكبائر، لو كانت الذنوب صغائر بس إذا أصررت عليها صارت كبائر. أحيانا فتاة تستمع إلى أغاني فيها كلام فاحش فاحش، تنظر في صور رجال لا يحلون لها، كيف تفعلين؟ أنا بدي ضل هيك. إذا أذبت لا تفعل أربعا، لا تصر ولا تسر. رقم اثنين، فرق كبير بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك. فرق كبير بين من يذنب ويندم وبين من يذنب ويسر. فرق كبير بين من يذنب ويرجع وبين من يذنب ويستمر. ورب ذنب أوصل صاحبه إلى الجنة. في ذنوب ربما تكون سبب لقربك من الله إذا أنت أقلعت وندمت وبكيت. إذا أذنبت لا تفعل أربعا، لا تصر ولا تسر ولا تجاهر. لا تخبر الناس بذنبك. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، إن الله لا يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره ثم يصبح فيفضح نفسه، يقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت. طيب الله سترك، ليش عم تفضح حالك؟ ليش عم تخبر أصحابك ماذا فعلت؟ ليش عم تخبري أرحامك ماذا فعلتي؟ أحيانا زوجين متزوجين جدد، زوج بيقول لزوجته بيقول إيه بدك تخبريني أنت شو أخطأتي قبل الزواج؟ مع مين؟ احكي لي بشوف إذا في إليك قصص. بقى هي قال وفاء معه تحكي له معاصيها القديمة، وهي بتقول له كمان أنت احكي لي أنت شو أخطأت قبل الزواج؟ هو قال لأنه وفي مع زوجته بيحكي له شو أخطاء قبل الزواج. كلاهما عصى الله تعالى، لا يجوز شرعا أن تخبر أحدا بمعاصيك، لأن الله سترك في الدنيا فلا تفضح نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرين الذين يجهرون بالمعاصي، بيحكي عن معاصي للناس والعياذ بالله. إذا أذنبت لا تفعل أربعا، لا تسر ولا تصر ولا تجاهر ولا تدعو إلى المعصية. وفي مرات واحد بيعصي الله ويروح ثاني يوم بيعزم رفيقه عن المعصية، بيقول له مبارح شو صرت لك سهرة اشتهيتك فيها، بقى اليوم حجزت لك على الطاولة والله لا تروح معي، بزعل منك إذا ما بتروح. لو هم بده ياخده على مكان المعصية، يعني عم يشتغل إجير عند إبليس. إبليس شو شغلته؟ أن يدعو الناس إلى المعاصي. بقى هلأ هو موظف عند إبليس، بس موظف بدون أجرة، ما بيعطي أجرة إبليس. بقى أنت لا تشتغل نيابة عن إبليس، تدعو الناس إلى الضلال، تدعو الناس إلى المعصية. والعياذ بالله نظر إلى فيلم ساقط، راح اشترى نسخة ثانية هداها لرفيقه، قال له خذ شوف شوف هذا الفيلم اللي أنا شفت لك يا مبارح، منيح هذا الفيلم. يدعو صاحبه إلى المعصية. تعال علمك كيف يدخل الواحد، أنت ما دخلت لهلا، تعال لأنك شلون بيدخله. عزمك على نفس أرجيلي على حسابي، أعوذ بالله، يعمل عمل الشيطان الرجيم. جارة بتعلم جارتها كيف تتمرد على زوجها، إنه أنت لهلأ تسمعي كلمة زوجك ما بيصير، لازم هذا الرجال إذا أنت مو من أول مرة فضيتيه بتفرفض، لذلك أنت من أولها لا تسمعي كلمته. تعلمها على المعصية. إذا أذنبت لا تفعل أربعا، لا تسر ولا تصر ولا تجاهر ولا تدعو إلى المعصية. فمن الممكن أنت أن تخطئ. سيدنا حاطب بن أبي بلتع صحابي وأذنب، لكن إذا أذنبت فارجع سريعا إلى الله تعالى. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لعشر ليال مضين من شهر رمضان بعد العصر، خرج من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين، ولم يتخلف عنه أحد من المهاجرين والأنصار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى: من أحب أن يفطر فليفطر، ومن أحب أن يصوم فليصوم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام معه الناس، لأنه فتح مكة كان في رمضان، 10 رمضان الناس صايمين. فلما مشوا من المدينة باتجاه مكة مسافرين هلأ هنن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من ينادي: من أحب أن يتابع الصوم فليصوم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. من هنا أخذ الفقهاء بأن واحدا من مرخصات الفطر في رمضان هو السفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحببت تفطر فطر، وإذا أحببت تصوم صم. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم صام، فلما الناس رأوه صام صاموا معه. بس يجوز لك بالسفر أن تفطر في نهار رمضان، وماذا يجب عليك؟ بس تنتهي من السفر وينتهي رمضان تقضي هذا اليوم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى وأخبر بأن الناس صاموا، لأنه هو صام كانوا بيحبوا يقلدوه، فأخبروه بعد العصر أن أناسا قد شق عليهم الصوم، تعبوا كثير. طبعا لا تنسوا أنه نحن الآن بحرارة الحجاز مكة والمدينة، والدنيا رمضان وحر، وأصلا ما عندهم طعام كثير، ومقاتل حامل سلاح المقاتل وماشي مشي، مو طالعين بالبولمان ولا بالطيارة، مشي طالعين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا قد شق عليهم الصوم بعد العصر. قال: فطلب إداوة من ماء، وعاء ماء، وضعها على رحلته لشان الناس تراه، ثم أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشان الناس تشوفه. فأفطر أناس من الصحابة. لذلك العلماء قالوا: الفطر في السفر رخصة، من شاء أن يفطر أفطر، ومن شاء أن يصوم صام. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر الظهران، اسم مكان قريب من مكة، وصلها عشاء، فأمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار، واستعمل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد سياسي وعسكري قوي جدا، كما كان نبيا صلى الله عليه وسلم. والمسلم مطلوب منه يكون ذكي وفطن وحكيم، ما بيسوى يكون المسلم بسيط، إنسان بينضحك عليه، ساذج سفيه. الحكمة جزء من أجزاء ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها للناس: حسن التصرف، حسن التدبير، حسن الكلام، حسن المنطق. بقى ما بيصير إنسان يكون كلامه كلام الحمقى. ذكروا أن رجل راح ليزور مريض فأخذ معه قريبه، لما دخلوا على المريض سأله قال له خير إن شاء الله من شو تشتكي؟ قال له والله ركبي عم يجعوني. فالقريب قال له والله إني لأذكر شطر بيت قاله جرير نسيت أوله لكن آخره وليس لداء الركمتين طبيب.
كم عمرك ما ضبطي؟
قال فخجل صاحبه ومضى سريعا معه. خطر واحد زار مريض سأله قال له خير شبك؟ قال له والله عيوني عم تجعل. قال له كان لي قريب ألمت عيناه ثم قلعتا. في سرات إنسان أحمق لا يحسن الكلام، ما بيصير المسلم يكون ساذج في كلامه، لابد أن تفكر بالكلمة قبل أن تقولها. مرات كلمة تولي إلى معركة. قالوا كم في المقابر من قتيل لسانه، في مرات من كلمة بيصير قتل. كان التهاب لقاءه الشجعان. مرات امرأة تحكي مع زوجة كلمة تودي إلى طلاق. مرات رجل موظف تحكي كلمة تودي إلى فصل من الوظيفة. مرات في كلمة يودع في السجن سنوات عديدة. بس دير بالك ما أخي شو عملنا كل كلمة حكيناها. المسلم لا يتكلم إلا بعد أن يفكر ولا يتصرف إلا بعد أن يفكر. ذكي جدا المؤمن، كيف فطن ذكي. النبي صلى الله عليه وسلم معه 10,000 مقاتل، 10,000 قال لهم كل واحد يشعل نار. قريش كانوا على قريب من مكة، طبعا بمكة ما في عندهم كهرباء، الآن ظلام في الليل. لما شعلت 10,000 نار كأني بالسماء وقد ضاءت. قريش نظرت وإذ وجدت النيران من كل أطرافها فدخل الرعب في قلبها. قالوا الله أكبر، شو هالجيش؟ يمكن يظنون شي 1,000,000 واحد قادم إليهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب. فأراد أبو سفيان أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ليشفع عنده، فجاء قال فلقيه العباس فقال له من أنت؟ قال أنا أبو سفيان. قال أنا العباس أبو الفضل. ثم قال له ويحك يا أبا سفيان، ألا أما أنا لك أن تسلم؟ وصباح قريش والله. قال له والله لا، بس يطلع الصباح يا قريش راحت عليكم، اسلموا أحسنكم. قال ما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال قلت والله لئن بصر بك رسول الله ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. قال فركب خلفي فجئت به. قال حتى مررت بعمر بن الخطاب، عمر كان رئيس الحرس، فقال من هذا؟ وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان، سيدنا عمر شاف أبو سفيان، قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عزم. قال له الحمد لله مسكناه، قال له نطير لك راسك. ثم خرج يشتد نحو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وركضت البغلة فسبقته، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر، فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. قلت يا رسول الله سيدنا العباس إني قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما نودي بصلاة الصبح ثار الناس، ففزع أبو سفيان وقال: ماذا يريدون؟ شو هالضجة؟ قلت: الصلاة. فلما أبصر أبو سفيان المسلمين يفتدرون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبصرهم في صلاتهم يركعون إذا ركع ويسجدون إذا سجد، قال: يا عباس، ما أمرهم بشيء إلا فعلوه. فقلت: لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. فقال: والله ما رأيت ملكا قط كهذه الليلة، ولا ملك كسرى ولا ملك قيصر. ثم قال: كلمه في قومك، هل عنده من عفو عنهم؟ قال له: يا عباس، قل له لمحمد بركي بسامحهم لقريش. فانطلق العباس رضي الله عنه بأبي سفيان حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال له: أنا اقتنعت أنه لا إله إلا الله. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. قال له: لسه ما كثير اقتنعت. في رواية سيدنا عمر قال: يا رسول الله، دعني أذهب ما في نفسه. قال: طير له راسه بروح الشيء اللي بنفسه. في رواية قال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. تضرب عنقك، قال له: ما بكفي، حطير راسك، لا تأسلم أحسن لك. قال: فشهد شهادة الحق فأسلم. أنا سأكتفي اليوم بهذا المقدار من فتح مكة، لنتابع إن شاء الله الآن النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع حديثا عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، كيف دخلها فاتحا، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفتح بأقل مقدار ممكن من القتل وسفك الدماء، وهذا ما كان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.